أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. تقدم بالأمس أن الامتثال في باب العبادة يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول إضافة العمل إلى المولى عز وجل، وتحدثنا في الخطوط العريضة لهذا البحث على مستوى القاعدة. طبعا أما على مستوى الدليل الخاص، المتبع هو الدليل الخاص، وقد ألمحنا إلى أن في أدلة الصوم، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله، خروجا على هذه القاعدة كالأدلة اللي قالت بالاكتفاء بنية العبادية في آخر النهار في المندوب مثلا، الأمر الثاني الذي وقفنا عليه هو ما يتوقف عليه الامتثال مطلقا في العبادة وغير العبادة، وهو الاتيان بالمتعلق، بمتعلق الأمر أي المأمور به. وهذا قلنا بالأمس في نهاية البحث ينقسم إلى قسمين رئيسين. القسم الأول أن يكون المتعلق يتحقق كيفما اتفق، وهذا طارة نطرحه في الأوامر غير العبادية وأخرى في الأوامر العبادية، هذا القسم. أما في الأوامر غير العبادية فالأمر واضح، بمجرد أن يتحقق المتعلق ولو لم يكن امتثالا، فإن فاعلية الأمر تنتهي، باعتبار أن المطلوب في التوصل هو تحقق النتيجة. فلو غسلت الثوب المأمور بغسله وأنا ذاهل عن أمره أصلا، غير ملتفت له، رأيته متسخا فغسلته بقصد التنظيف، حصلت الطهارة. هنا تنتهي فعالية الأمر، مع أنه لا يصدق الامتثال من باب أنني لم أصدر عن هذا الأمر ولم يكن داعيا وباعثا لي لتحقيق متعلقه، أنا لست عاصيا قطعا، بل ينتفي موضوع الأمر لأن وجود الأمر نشترط فيه أن لا يكون متعلقه قد تحقق حتى يبقى، وقد تحقق المتعلق. أما في العبادة فلا يمكن أن نتصور سقوط الأمر من دون الإتيان بالمتعلق إتيانان فيه تعبد للمولى. وهذا الأمر لا يفترق جوهريا، بينما لو قلنا بأن قصد القربة جزء من المأمور به، أم قلنا بأنه شرط أم قلنا بأنه مصاحب لا بد من مصاحبته ومعيته، لا فرق. إذا تحقق المتعلق طريقة وكيفية الاستدلال فيها فرق، لأنه إذا قلنا جزء ما تحقق المتعلق، وإذا قلنا شرط بالدقة ما تحقق المتعلق، لأن التقيد دخيل. إذا قلنا بالمصاحبة أو الملازمة حينئذ تحقق المتعلق. لكن مقصودي أن أقول بأنه لا فرق جوهريا على مستوى النتيجة، لا على مستوى كيفية الاستدلال، في أن الأمر لا تنتهي فاعليته إلا إذا جئنا بمتعلقه مقرونا بقصد القربة مضافا إلى المولى. فلو كان الأمر، انتبهوا لي إلى شوية، فلو كان الأمر يطلب متعلقا كذلك فمن الوضوح بمكان أن المتعلق الذي يؤتى به مضافا إلى المولى يحقق المتعلق ولو لم يكن الصادر قد صدر عن ذلك الأمر. كيف يعني؟ أنا مأمور بسبب النذر مثلا، بأن أتوضأ في هذا اليوم كلما أحدثت، لأني نذرت أنني كلما أحدثت في ليلة الجمعة ويومها أن أتطهر أن أتوضأ. الوضوء بطبعه عبادة، الأمر اللي هو النذر لا يتطلب غير الإتيان بوضوء صحيح أي عبادة كلما أحدثت، أكثر من هذا لا يطلب. فلو أنني على غسلي أنا بدون نذر متعود كلما أحدثت أطلب ناسي أنا النادر الرسمي، لم أصدر عنه. وجئت بوضوء صحيح عبادي، هل يبقى هنا نذر أم لا يبقى نذر؟ الصحيح أنه لا يبقى نذر. لماذا؟ لأن النذر وإن تطلب الإتيان بعبادة هنا، لكن هذا لا من جهة النذر بل من جهة المنذور. يعني لو فرضنا أن الوضوء بذاته مش عبادة، النذر لا يصيره بعبادة. الأمر بالوفاء بالنذر توصف. فشو صار فرق هذا عن السابق؟ فرقه عن السابق أن المتعلق بما هو هو عبادة، وضوء مش عبادة، ما اسمه وضوء. فهذا يرجع إلى تحقق المتعلق أو عدم تحققه، وإلا فإنه لا يفرق عن الأمر الأول أو القسم الأول في أن الداعوية من قبل الأمر التوصل. طيب هنا نسأل سؤال، حصل امتثال للناذر أو لا؟ ما حصل امتثال للناذر، انتهت فاعلية الناذر من جهة تحقق متعلقه ولو بغير الامتثال له. أيهما الصحيح؟ الجواب هو الثاني. أنا ما أصلا مش متذكر النذر لأنتف، لكن ما يتطلبه النذر وهو الاتيان بالوضوء العبادي صدرت أنا عن الأمر الاستحبابي اللي مستحضر. بصدوري عن هذا لم يبقى موضوع لذلك، فانتفى من باب أنه قد تحقق ما يدعو إليه ولو من غير جهة الداعوية إليه. أقول هذا اللي شرحته الآن مفترض أن نخرجه عن القسم الثاني. القسم الثاني مش هذا المقصود منه. القسم الثاني المقصود منه أن يكون نفس الأمر داعيا إلى تحقق أمر هو بطبعه غير عبادي، لكن الأمر يتطلب مني أن أحققه عبادة، أو هو عبادة عامة، الأمر يتطلب مني عبادة خاصة بلحاظه. حينئذ لا إشكال ولا ريب في أن الأمر العبادي حينئذ لا يسقط إلا بالامتثال، ليس له سقوط بغير الامتثال. لا معنى لأن تقول حققت المتعلق فلا يبقى أمر يدعو. أما على الجزئية فمن باب أن المتعلق لا يتحقق أصلا، وأما على الشرطية فكذلك، من باب أن التقيد لم يتحقق وإن كان ذات المقيد ذات القيد خارج. وأما على المصاحب فلأن الأمر في الحقيقة هو ينحل إلى شيئين، إلى العمل والنية المصاحبة لهذا العمل. فما لم أأتي بالنيات لا يسقط الأمر في الحقيقة، وإذا لم يسقط الأمر فلا تزال دعويته موجودة. طيب إذا يوجد فرق جوهري بين الأوامر توصلية بمعنى المتعلق هو عبادة ولا ما عبادة، مثل الأمر النذري توصلي لكن متعلق عبادة الوضوء، وبين الأوامر العبادية فواضح الفرق. بعد هذا نقول إننا قد اتفقنا أن الأمر العبادي لا يسقط إلا بالإتيان بمتعلقه على وجه العبادية، وحينئذ يمكننا أن نقول إن المتعلق إذا كان لا بشرط فيكفي تحقق مطلق ما يصدق عليه المتعلق، أي صرف الوجود مع كونه مضافا إلى المولى. يعني إذا كان المولى قد أمرني بالمشي بالقيام بالقعود من دون تقييد بزمان خاص ولا بمكان خاص، فمجرد صدوري عن هذا الأمر ودعوية هذا الأمر لي للقيام في أي زمان أو في أي مكان كافي لتحقيق المتعلق، لأنه صرف وجود العنوان المطلوب قربة طبعا بدون مضيف ولا المولى. جيد. أما إذا أمرني المولى بشيء مقيد بمكان خاص أو زمن خاص، فمن الوضوح بمكان أنني حتى لو أضفته للمولى، بمعنى أنه مش فيش قبلية الإضافة، قد تكون وقد تكون لا موجودة، إلا في ذلك الزمان أو في ذلك المكان، لأنه في غير ذلك الزمان أو ذلك المكان لا يكون هذا مصدق المتعلق، وهذا بديل واضح. يعني إذا أمرني بالقيام ظهرا جيت قمت ليلا قلت له يا مولاي أنت أمرني نصف ساعة أنا قمت ساعة، ما له قيمة هذا الكلام، لأن هذا ليس مصدقا للمتعلق. طيب إذا أمرني بأمرين وكلا الأمرين عبادة، والزمان يصلح لكل من الأمرين،
يعني
مش فيها، ليش فيها؟ في هذا اليوم أمرك بشيئين والزمان يصلح للشيئين، وهذان الشيئان متشابهان من حيث الأجزاء تماما، مثل صلاتين، وإن اختلفتا عنوانا ولا يتحقق الامتثال إلا بقصد العنوان، لأنه المائز بين الشيئين، ولولا لما كان شيئين، كان شيئا واحدا أمر به مرتين. جيد، من الوضوح بمكان حينئذ أن الإتيان بالمتعلق لا يتحقق من دون قصد المائز بينهما، والمائز بحسب الفرض هو العنوان فقط، فما لم يقصد العنوان فلن يكون الامتثال متحققا، والحال هذه هنا قصد العنوان لا علاقة له بجهة القربية أي عبادية الأمر العبادي، عبادية الأمر العبادي يكفي فيها الإضافة إلى المولى مخلصا له الدين، بل قصد العنوان يتوقف عليه التعيين الذي به يصبح المصداق مصداقا للمأمور به، لأنه معين بمعنى أنه مميز بهذا العنوان. بس العنوان مرة بيكون زماني، مرة مكاني، مرة ما بعرف شو إلى آخره. مثل الظهر والعصر، إلا أن هذه قبل هذه. ما فينا نقول إذا قصد العصر هو جاء بالظهر وإن بيشبهوا بعض، لا نستطيع أن نقول هذا الكلام. وإن تشابهتا في تمام الأجزاء والشرع، ها؟ ليش؟ من قال لك ما في أمر؟ في أمر؟ لا، مأمور بالظهر مع الالتفات، ولذلك إذا جاء سهوا يأتي بالظهر بعد، بالصح؟ ساعتها كمان عم بتقولوا ودي طبق الأجل الخاص. نفس الكلام، نفس الكلام. فيك تقول دخل الوقتان حسب القاعدة، شو هي القاعدة؟ منين جبناها؟ من النص. نحن بالبيتي دخل الوقتان، إلا أن هذه يجب تقديمها على هذه، مرة بيكون وجوب ركني ومرة غير ركني، يعني قبل تتصور من الأساس مسألة بشكلين مش بشكل واحد. جيد، على هذا الأساس حينئذ نحتاج إلى التعيين. نطرح فرضية يا أخوة، عم نحكي كله عم نطبق القواعد. إذا كان الزمان أو المكان لا يكون مصداقا إلا لأحد الأمرين. يعني أنا قصدت الركعتين الواجبتين وأنا واقعا ما في بدمتي ركعتين واجبتين إلا ركعتين صلاة الصبح فايتني، الزمان بيتحمل ما شاء الله، إيجاب شو ما بدك بالإجارة بالنذر بالبلبلبل ومستحبات قد ما بدك ما شاء الله. وأنا لا أستطيع أن أعين الآن مردد يا أخي أو معتنيت افترض ما رحت بحثت أو أنا مردد حتى لو بحثت ركعتا صبح صلاة قاصر ظهرية عصرية عشاء، أن يقصد الإنسان المأمور به إجمالا مضيفا له إلى المولى، مع أن الزمان والمكان يصلح لغيره ها، لكن لا يوجد ثمة غيره على هذه الصفة. سواء كان يعلم أنه يوجد غيره أو لا يعلم تأتف منه القرب ولو نشوفنا يا أخي فلكم أكثر منه، لكن تحقق منه الإضافة إلى المولى بالواجب، وبالواقع ما في شيء إلا شيء واحد واجب في حقه مقتضى القاعدة يكتفى بهذا المقتضى. إذ قصد الواجب التمييز كل أمرارا مش مطلوب. على الإطلاق وبناء على هذا فلا يلزم قصد البدلية فيما يكون بدلا لشيء إذا كان مصداق متعين، كمن كان عليه قضاء 4 ركعات بدلا عن صلاة العصر الفائتة وما عنده وجوب قضاء غيرها، فما شغل نفسه بكل هذا الأمر أو قولوا ناسي وقالوا يتحققون يكتب على دفتر قادر يروح يراجع الدفتر على مقتضى القاعدة مش واجب عليه يفحص الدفتر حتى ينوي أنها بدل العصر، لأن الصلاة الواجبة في ذمتي وما في صلاة واجبة 4 ركعات في ذمتي سوى بدلية صلاة العصر هو ناسي أصلا هذا يتحققها مش بنسد عليه الباب. مع ذلك يكفي في العبادية إضافة الفعل إلى المولى وأن يكون ما جاء به مصداق وحيد للمتعلق بحيث لا يختلط بين أكثر من متعلق لأكثر من أمر، أما إذا اختلط فلا بد من بيان المائس لتداخل أسباب ومسببات كل عقلة في القلب. الأصل أن كل سبب له مسببه وأن كل سبب يؤثر في مسبب كما هو واضح، يعني الأصل أن العلة التامة تظل علة تامة والأصل أن المعلول يتكرر بتكرر العلة هذا واضح جيد، هذا هو مقتضى القاعدة. بكتفي بهالمقدار يا إخوان في تأسيس القاعدة، في مجال للكلام بعد أكثر من هذا أكتفي بهذا المقدار، اتضحت ضوابط الخطوط العريضة. بعد هذا نأتي إلى الصوم، نطرح هذا السؤال هل الصوم كبقية العبادات على مستوى القاعدة، أما أن له خصوصيات؟ قد يدعى وجود خصوصية للصوم في أصل حقيقته، طرحها بعض المحققين، عبادة فاعلية لا فعلية. هذه نقطة مهمة لابد من بحثها. نقطة ثانية التي تحتاج إلى البحث، هل الصوم ما هي واحدة أم هي متعددة؟ إذا ما هي واحدة يجب على أحكام القاعدة حينئذ. أي صوم جبته أنت وصادف أمر واجب وكنت مضيف له للمولى خلاص بيمشي الحال. بينما إذا ما هيات متعددة الصوم، حينئذ لو شابه بعضه بعضا في الإمساك في تمام النهار هذا لا يكفي في الإتيان به لكي يكون متعلق. أنت تقصد المائز الذي به يتميز أحدهم عن الآخر ما دام ما هي متعددة، وهذا له مناصرون من هذا الطرف ومن ذاك الطرف. يأتي البحث إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.